احنا في انجيل يوحنا اصحاح 15. هرجع معاكم بسرعة عشان ترجعوا تاني لجو انجيل يوحنا. يوحنا كتب انجيله في نهاية القرن الاول، كتبه بعد ما انتشرت نسبيا انجيل متى ومرقس ولوقا. كتبه مش عشان يحكي حياة المسيح تاني بالتفصيل، لكن عشان يذكر بعض الاحداث اللي ما ذكروهاش بقيت الكتاب متى ومرقس ولوقا. في الوقت ده كان في بضعة بتشكك في ان المسيح اله، فانجيل يوحنا ركز في كل الحاجات اللي ذكرها على اعلان لاهوت المسيح وعلاقته بالاب السماوي واعلان حقيقة الثالوث الاقدس. انجيل يوحنا يتسم بالتركيز على موضوعات او كلمات محددة زي الحياة، زي النور، زي الحق، ودايما عشان يعرضها يعرض عكسها، يعني يحط قصاد الحياة الموت، قصاد النور الظلمة، وهكذا. انجيل يوحنا ذكر بعض القصص اللي ما ذكرتش في بقية الاناجيل، زي عرس قانا الجليل في يوحنا 2، زي لقاء نيقوديموس يوحنا 3، زي لقاء السامرية في يوحنا 4، زي حديث المسيح عن الافخارستية عن التناول يوحنا 6، زي قصة المولود اعمى، قصة مريض بتحزدة. كل دي قصص لم تذكر الا في انجيل يوحنا. الجزء اللي احنا ابتدينا فيه اللي هو من اول يوحنا 13 ليوحنا 17، كل ده يشمل او يمثل ربع انجيل يوحنا، كله بيدور في الليلة الاخيرة، ليلة صلبه، يعني يوم خميس العهد بعد الظهر. كان حديث للمسيح له المجد مع تلاميذه، حديث طويل بيشجعهم، بيكلمهم عن الفداء اللي هيعمله، بيقول لهم عن القيامة، وبيكلمهم عن عطية الروح القدس وعمله بعد كده معهم. احنا ابتدينا في اصحاح 15، خدنا اول آية زم، نرجع ناخدها تاني. الجزء اللي احنا فيه ده بنصليه في صلاة الساعة الثالثة كل يوم في الاجبية، لانه جزء مهم وفي معاني مهم. انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. وانتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام. في العهد القديم جت سيرة الكرمة في اشعياء 5، ان ربنا عمل كرمة وكانت غالية عنده قوي واهتم بيها. وبالرغم من كده اليهود اهملوها وكسروها، فكان صعبان عليه قوي. وقال في اشعياء 5: ماذا يصنع بكرمي وانا لم اصنعه له؟ انا عملت كل حاجة. فالكرمة بالمعنى ده كانت تمثل الكنيسة او شعب الله اللي ربنا اختاره واعتنى بيه وفي الاخر رفض. فالمسيح له المجد لما جه قال لنا معنى جديد، قال الكرمة الحقيقية مش هي شعب اسرائيل، ده انا هو الكرمة الحقيقية. الكرمة اللي ربنا الاب السماوي عاوزها هي انا، المسيح له المجد على نفسه، وكل واحد فيا يلزق فيا ينتمي لهذه الكرمة اللي تفرح الاب. فكأن المسيح له المجد بيعلن عن حقيقة كنيسة العهد الجديد. كنيسة العهد الجديد هي جسد المسيح، هي حتة من المسيح له المجد. كنيسة العهد الجديد هي وليدة التجسد، يعني المسيح له المجد خد طبيعتنا البشرية وصار هو الكرمة الحقيقية، الكرمة اللي تجاب، الكرمة اللي ربنا عجباه صحيح. واصبحت العلاقة بالله من خلال الانتماء للكرمة دي. فيقول كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه. الطبيعي لو الكرمة دي حية ومثمرة ان كل غصن هيطلع عنقود عنب، فاحنا كلنا اصبحنا اغصان في الكرمة اللي هي المسيح. مطلوب مننا كلنا ان نثمر كعلامة لثباتنا في المسيح. كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، يعني الحياة مع المسيح له المجد لازم يبان علونا ثمرها. عشان يتقال انك مسيحي لازم يبقى فيك ثمر، والثمر ده معناه الحاجات اللي في المسيح نفسه، لانك بقيت حتة من الكرمة. الكرمة بتطلع ايه؟ بتطلع عنب. بس انت لازم تطلع عنب، ولو ما طلعتش تبقى مش لازق في الكرمة، وزي ما هيقول هنا اللي ما يجيبش ثمر ينزعه. الحكاية دي تحدد لنا المسؤولية اللي احنا المفروض بنعيش بيها طول حياتنا على الارض. احنا مسؤولين نفضل لازقين في المسيح عشان نثمر، عشان يبان علينا ثمر. والثمر سواء ما قلت اظن انه هو حياة المسيح فينا. يعني ازاي؟ يعني المسيح كله وداعة، الثمر يبان عليك وداعة. المسيح كله حب، الثمر يبقى فيك حب. المسيح له المجد، ما لا يشتهي ما في الحياة من شهوات، الثمر يبان عليك ان الشهوات الارضية ما تشغلك. الثمر معناه ان كل ما في المسيح من جمال وصفات يبتدي يبان عليك. دي مرتبطة بايه؟ يكمل يقول كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. معنى كده في واحد فينا ثماره اكتر من واحد. طب اساسها ايه دي؟ يعني ليه ده ثمره اكتر من ده؟ على اساس ده انقى من ده. يبقى النقاوة الداخلية لكل واحد هي اللي بتبان في ثماره. وعلى قد ما الواحد يكون نقي من جواب، على قد ما يكون ثمره واضح وظاهر. عشان كده احنا عندنا اقتناء الفضائل في المسيحية ما هياش محاولة مننا كبشر قد ما هي محاولة للاقتراب من المسيح فناخد من فضائله. يعني عاوز تبقى وديع وتبطل غضب، في سكة يقولوا لك امسك نفسك وعد على صوابعك وقاوم العصبية كويس، لكن السكة الاقوى والانجح والاهم صلي كل حين، خليك لازق في المسيح ال 24 ساعة، ما تخليش لسانك يبطل ينادي ربنا، ما تخليش قلبك يبعد عنه لحظة، خليك لازق فيه ملتصق بيه، ساعتها مش هتلاقي الغضب اتبخر. كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. الآية دي برضو معناها ان مفيش مستوى روحي ممكن الواحد يقف عنده ويقول خلاص. ليه؟ كل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر اكثر. طول ما انت عايش مشغول بالنقاوة، ولان النقاوة دي حاجة ملهاش اخر، هتفضل تصلي وتتوب عشان تتنقى اكتر، وكل ما تتنقى يطلع منك ثمر اكتر، وكل ما يطلع ثمر اكتر المسيح ينقيك اكتر، ويا ما لا نهاية. ده اللي بيخلينا نشوف في تاريخ الكنيسة ان القديسين الكبار كانوا بيتوبوا. واحد ساعات يستغرب بيتوبوا على ايه؟ دول حياتهم كلها نقاوة. لا، لان هم فاهمين طول ما هم قريبين من ربنا ينقيهم ليأتوا بثمر اكثر. عشان كده بنستغرب من واحد يقول انا تبت وخلاص انا كده تمام. تمام ازاي؟ ده كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. وواحد ساعات يقول له يا رب انا ماشي معاك وبرضيك، ليه تسمح لي في تجارب زي كده؟ يقول له كل ما يأتي بثمر انقيه ليأتي بثمر اكتر. زعلان ليه؟ ما هو نفس الموضوع، انا بديك تجارب لانك ماشي كويس عشان تبقى اكثر نقاوة لكي تأتي بثمر اكثر لكي تأخذ اكليل اكبر. اذا المسيح له المجد بيقسنا بالثمر الروحي، بيشوف الفضائل اللي فينا، ودي مدخلها قد ايه لازقين فيه هو، ثابتين فيه هو. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه او ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بسبع أكثر. طبعا لما التلاميذ يسمعوا الكلام ده يتخضوا، يقولوا طب وبعدين، ده احنا كده مش أنقياء خالص، ده احنا لسه ما ابتديناش. فيكمل يقول أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. يعني ما تقلقوش على نفسكم، انتوا بدأتوا طريق النقاوة من كتر ما بتسمعوا كلامي. الحقيقة احنا بنكتشف ان التلاميذ في جزء من كلام المسيح له المجد ما كانوش فاهمينه كفاية، وكان لما يتكلم عن الصليب والقيامة ساعات ما كانوش بيبقوا فاهمينه، وفي اسرار للملكوت ما كانوش مستوعبينها. ومع كده المسيح يقول انتم الان انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. معنى كده ان طريق التنقية اللي هو نفسه طريق الثبات في المسيح، اللي هو نفسه طريق زيادة الثمر في حياة الانسان، مرتبط بايه؟ مرتبط بكلمة ربنا. كل ما تقعد مع كلام ربنا تزداد نقاوة، فاهم او مش فاهم. طبعا يعني ربنا يدينا كلنا الفهم، لكن مجرد انك انت بتقعد مع ربنا تقرا كلامه تفكر في كلامه تحاول تتعلم منه بيديلك نوع من النقاوة الداخلية. بعضكم ممكن يلاحظ دي بشكل واضح، ان لما في الفترة اللي بيقرا فيها الانجيل بانتظام وبيبقى مركز بيبقى عنده سلام اكتر، تبقى خطاياه اقل، بيبقى عنده حرص على الصلاة اكتر، بيبقى الجو العام كده احسن. ولما يبعد خالص عن كلمة ربنا وعن الانشغال دي يلاقي حياته فيها لخبطة. انتم الان انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يعني ربنا هو الذي يعمل فينا دور التنقير بكلامه. عشان كده كنيستنا تحب الانجيل وتحب كلام ربنا وتعتمد على كلام ربنا في تنقية النفوس، لان كلمة الله حية وفعالة جدا وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقة الى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل ومميزة افكار القلب ونياته. هوضح لكم برضو زي كلمة ربنا بتنقي الانسان. ممكن تبقى يعني مش مرتاح مع شخص مش بتحب، بس انت مش عاوز تقول على نفسك انك مش بتحب عشان تفضل يعني قدام نفسك كويس. تقرا كلام ربنا تلاقي فيه ايات واضحة بتنكشك وتقلب ضميرك عليك وتفوقك وتطلعك مش بتحبه، فتزعل من نفسك وتبتدي تصلي وتبتدي تجاهد فتزداد نقاوة. تلاقي ربنا بيقول لك احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئوك اليكم، ان احببتم الذين يحبونكم اي فضل لكم، اليس العشرون والخطاة يفعلون هذا، كونوا كاملين كما ان اباكم كامل. وتلاقي في الكتاب امثلة يقولها ربنا يسوع له المجد، اللي كان اعداؤه بيصلبوه ويقول اغفر لهم يا ابتاه. لو انت راضي على مستواك وابتديت الكلام ده تقول لا انا كده مش نقي، انا برضو شايل من فلان، انا قلبي لسه في حاجات، فتبتدي تصلي وتجاهد عشان تزداد نقاوة. عشان كده طول ما احنا عايشين على الارض احنا موضوعين للتنقية طول حياتنا على الارض، لغاية ما نحط راسنا وننام احنا ربنا بينقينا لكي نأتي بثمر اكثر. ولو ما عملش معانا كده نخاف نكون تبع الآية اللي قبلها كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه. يعني لو ما كنتش عاوز ربنا ينقيك يبقى هينزعك. اقبل التنقية لئلا تحسب مع الاغصان اللي ربنا هيقطعها. قول له رب نقيني. لو ما كنش هينقيك بالذوق بكلامه يمكن ينقيك بشوية تجارب غصب عنك. فالاحسن تتنقى بوصيته بكلامه بالصلاة بالعمل الروحي لكي تأتي بثمر اكثر. انتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. في ناس كل ما تيجي تقرا الانجيل تفتكر الاية دي، فقعد مع الانجيل زي اللي داخل ياخد يعني حمام هيغتسل، يقول له يا رب نقيني بقى، انا هقرا كلامك عشان تنضف قلبي وتنضف افكاري عشان لما تنقيني اقدر اتي بثمر لحساب ملكوتك. اثبتوا فيا وانا فيكم. برضو الايه دي على صغارها غنيه جدا. المسيح له المجد. لو هو انسان عادي كان يقول امشوا ورايا او اعملوا زيي بس، لكن لانه الاله الحقيقي المتجسد مش بيقول بس امشوا ورايا واعملوا زيي، بيقول اثبتوا فيا، لانه مالئ الكل بالروح القدس، لانه حي فينا من ساعة ما تعمدنا وخدنا الميرون. فبيقول خليكوا لازقين فيا، خليكوا ثابتين فيا، وانا بدوري هثبت فيكم. فالآية دي بتوضح اللي بنسميه الجهاد والنعمة، انه علينا دور وعلى المسيح دور. احنا علينا نحاول نثبت فيه وهو عليه هيثبت فينا. احنا نقرب بالصلاة بالصوم بالجهاد بالتوبة بالتناول بالخدمة بحضور الاجتماعات، احنا بنحاول وهو يدينا الثبات في عطية من عنده يملانا بركات ومحبة وفرح وسلام وطول أنا ووداعة. اثبتوا فيا وأنا فيكم، زي حتة تاني يقول اقتربوا إلى الله يقترب إليكم، هي نفس المعنى. في ناس ساعات تقول ربنا هو المسؤول يعمل كل حاجة في حياتي، وفي ناس تقول أنا المسؤول عن كل تغيير في حياتي، لكن الفكر المظبوط أنا مسؤول وربنا مسؤول. انا مسؤول ان انا اثبت فيه وهو اللي هيديني الثبات نعمة من عنده. انا احاول اقدم خطوة وهو هيجري لي خطوات. اثبتوا فيا وانا فيكم، كما ان الغصن لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة، كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيا. بينبهنا برضو ان لو واحد فينا جاب ثمر، اوعى يفتكر ان الثمر ده من ذاته، ده هو الثمر ده لانه ثابت في الكرمة. يعني لو ربنا اداك نعمة في عيون الناس ما تقولش انا كويس، قول ده بخيره، ده نعمته، ده لاني لازق فيه، ده هو بيظهر مجده فيه، ده هو بيديني النجاح وتوفيق ونعمة في عينين الناس لاني ثابت فيه. لكن الغصن لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته. أثرت على الناس، اتمريت فضايل، عملت أعمال خير كتير، افتكر أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة. إحنا بنجيب ثمر وبيبان علينا النعمة لما نبقى لازقين في ربنا. أنا الكرمة وأنتم الأخطام، بيعيد نفس المعنى. في الأول قال أنا الكرمة وأبي الكرام، دلوقتي بيقول لنا أنا الكرمة وأنتم الأخطام. الذي يثبت فيه وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، نفس المعنى، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، برضو دي آية مهمة ياريت الواحد ينتبه لمعناها. احنا ساعات بسبب سطحيتنا في العلاقة مع الله ننسب الأعمال لنا أو ننسب الأعمال للناس، لكن مفيش حاجة تتعمل من غير ربنا أبدا. دي ليها أكتر من مستوى. يعني النفس اللي أنت بتاخده ده بتب من غير ربنا ما تقدرش تخطي. الخطوة اللي بتخطيها تقدرش تخطيها من غير ربنا. التفكير اللي بتفكره ما كانش ممكن تفكره من غير ربنا. يعني أبسط تعبيرات الحياة لازم ربنا داخل فيها. بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. عشان كده ربنا يستاهل الشكر على كل نفس بناخده، كل خطوة بنخطيها، كل عمل مهما كان صغير بنعمله. بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. العجيب ان الفلاسفة زمان قبل المسيحية وصلوا للمعنى ده، وقال احد شعرائهم اننا به نحيا ونتحرك ونوجد. فلما بولس كان بيبشر جماعة الوثنيين قال لهم زي ما بيقولوا الشعراء بتوعكم، نحن به نحيا ونتحرك ونوجد. وهنا ينطبق على كلام ربنا يسوع لما يقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. من غير المسيح الواحد ما يعرفش يعمل حاجه خالص. المستوى الثاني في الشرح ان اي عمل روحي ما تقدرش تعمله من غير المسيح. الصلاه مثلا، انت من غير المسيح ما تعرفش تصلي. قرايه الانجيل من غير ربنا يسوع ما تعرفش تصلي. الخدمه من غير المسيح له المجد ما تعرفش تخدم. مفيش عمل روحي مهما كان صغير او كبير انت فاكر انك بتعمله بنفسك، لكن الحقيقه ربنا له فضل في العمل ده. عشان كده احنا بنكره مفاهيم الكبرياء والغرور الروحي. ليه؟ مفيش حاجه روحيه فينا الا نعمه من ربنا، الا فضل منه. المستوى الثالث، المستوى الاولاني كل الاعمال البشريه، المستوى الثاني كل الاعمال الروحيه، المستوى الثالث كل الثمر او كل البركات الروحيه. لو انت بتخدم وخدمتك ناجحه ما تنساش بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. لو انت عملت مشروع والمشروع مشي بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. لو انت بتربي اولادك ولقيتهم ماشيين كويس افتكر فضل خير ربنا، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. المعنى ده المفروض يخلي الواحد فينا لا يكف عن شكر الله في كل شيء. تشكروا، احنا ساعات لما نشكر في الحاجات الكبيرة، يعني نشكر على النجاح ونشكر على المناسبات الكبيرة، فبالحاجات الصغيرة برضو ربنا مشارك فيها. الانسان الروحي يشعر ان كل لحظة في حياته فيها تدخل من الله لصالحه، في عمل من ربنا، يحس انه متشال شيل، النفس عطية منه والحركة عطية منه والنعمة عطية منه والكلام عطية منه، بدون لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. وبعدين لان الموضوع ده مهم ويوحنا يميل الى تكرار المعاني لتثبتها، هنعيد نفس المعاني تاني. ان كان احد لا يثبت فيا، هو قال في آية 2 كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. هيشرح دي بقى بالتفصيل، فيقول إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. الآية دي فيها خطوات التدهور الروحي. المفروض ان احنا كلنا كمسيحيين التصقنا بالمسيح، بقينا اعضاء في جسد، لكن علينا دور نفضل ثابتين فيه. طب لو واحد ما ثبتش فيه هيحصل له الآتي. اولا هيتفصل عنه من غير ما يحس، يطرح خارجا كالغصن، يعني زي غصن كده يكون في كرمة وبعدين يقع. بعد شوية تلاقي الغصن ده الطري ده اللي لسه كان فيش منبت شوية ابتدى ينشف خالص بقى زي العصاية. بعد شوية يجوا اللي بيزرعوا دول يلموا الحاجات الواقعة دي اللي بقت زي العصاية الناشفة، يجمعوها مع بعض، وبعدين يكون مصيرها ايه؟ يولعوا بيها نار، لان دي اغصان ناشفة. ده مصير الانسان اللي بيبعد عن ربنا. هو في الاصل كمسيحي لزق في المسيح وحتة منه، لكن لو ما ثبتش هيطرح خارجا، يعني هيتفصل عنه. ساعات الواحد ما يحسهاش للأسف، في ناس ما تحسش انها بتبعد عن ربنا. شوية كمان تيجي تلاقيه نشف. يعني ايه؟ يعني حتى الحاجات الطبيعية الحلوة اللي كانت فيه راحت منه. كان عنده شوية امانة في طبعه راحت، كان عنده شوية هدوء في طبعه راح، كان عنده محبة للي حواليه راح. ايه ده؟ بيمشش بيجف، كل الحاجات الطيبة اللي كانت فيه بتجف اكتر واكتر. تلاقيه تلم على مين؟ على بقية الاغصان الجافة اللي جاي، فتلاقي مجتمعه بقى مجتمع عالمي، وبقى كل ناس واللي حواليه ناس جافين زيه، ما تحسش فيهم روح ربنا ولا مشغولين بالخير ولا حريصين على التوبة، والحاجات دي ما تشغلهمش. وفي الاخر الشلة دي بقى مصيرها ايه؟ يجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. في ناس فاكره انها ممكن تحدد علاقتها بالمسيح وتفضل العلاقة سطحية وتقول انا لها اقرب قوي ولا هبعد قوي. هي ده تفكير مش مظبوط. لما كانش الواحد لازق للمسيح هيبعد، مش هيقدر يفضل واقف كده في النص، مش هينفع. ما هو تثبت في المسيح يا هتطرح خارجا وتجف ويجمعونك ويطرحونك في النار فتحترق. في ناس تقول انا لا هعمل خير ولا هعمل شر، مش هتقدر. ان كنت تمشي مع ربنا امشي، ان ما كنتش لازم هتمشي مع الشيطان مهما حاولت. وده اللي شرح المسيح له المجد وهو بيتكلم عن عالم الشر. المسيح له المجد ذكر بعض معالم الارواح الشريره وسياستها، فقال لما الروح النجس بيخرج من انسان، يعني اعتبره انسان تاج وبعد عنه شيطان معين كان بيغلبه، الروح ده هيفضل يلف ويحوم حواليه، يمكن ما يلاقيش واحد تاني كان بيريحه زيه، فيرجع تاني للانسان ده يشوف اخباره ايه. لو لقى البيت اللي هو قلب الانسان فاضي مكنوس ومزين ومحدش دخله، المسيح ما دخلهوش، مش هيدخل تاني، ده هيجيب سبعة معاه ويدخل. يعني ما ينفعش تتوب وتفضل بعيد عن ربنا. ان كان الله هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه، مفيش حاجة في النص. للأسف الشيطان بيحاول يخدع ناس كتير قوي، يقول لهم طب ما تقربوش قوي من ربنا، بلاش حكاية نقرب قوي دي، ما كفاية ساعة في الاسبوع قداس كتر خيركم ناس مشغولة، ما كفاية انك انت مش بتسرق، ما كفاية، ده خداع، ده خداع. لان المسيح بيقول غير كده، ان كان احد لا يثبت فيا، اللي مش هيلزق فيا يطرح خارجا كالغص فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. وبنشوفها صدقوني واضحة قدامنا، واحد يبقى جوه الكنيسة قريب وشجعان وفرحان بربنا، وشوية الايام تسرقه وتلاقيه بعد، شوية كمان تلاقيه جس، شوية كمان تلاقي الناس الوحشة تلمت عليه، شوية كمان تلاقيه ضح خالص. ايه الحكاية؟ ما كانش حريص انه يفضل ثابت في المسيح له المجد. ان كان احد لا يثبت فيه يطرح خارجا كالغصن فيجس ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. طب يا رب قول لنا الحاجة العكسة عشان نفرح شوي. ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. على قد ما موقف اللي بيبعد عن ربنا سيء جدا، وصدهم بقى موقف اللي بيقربوا من ربنا وينشغلوا طول حياتهم بالثبات في المسيح، موقفهم جميل قوي. لو انتوا لزقتوا فيا، ازاي يا رب؟ ما انا قلت لكم انتم انقياء. وثبت كلامي فيكم، يعني الواحد بيثبت في المسيح لما كلامه يشغله، كلام ربنا يشغله، كلام ربنا يثبت جواه. لو ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. مين فينا ما يتمناش يبقى عنده المستوى ده؟ مين فينا ما يتمناش انه اي صلوه يرفعها تستجاب، اي طلب يطلبه من ربنا يستجاب؟ ده اللي قاله معلمنا يعقوب، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. وجاب لنا مثل من حياة ايليا النبي، صلوة قفلت السماء 3 سنين ونص، وصلوة تاني فتحت السماء ونزلت المطر والخير. كان واحد فينا نفسه يصلي عشان ناس تخف وناس تنجح ومشاكل تتحل، طلبات وصلوات وحاجات كثيرة شغلانة. عاوز طلبتك تبقى قوية، عاوز صلاتك تستجاب من غير فصال، عاوز كل ما تطلبه يكون لك، خليك ثابت في المسيح، ملاش حل تاني. ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. واحد نفسه يوصل لحاجة زي كده، كل اللي تبقى عاوزه تاخده. طبعا انت لو واحد يقول طب افرض هطلب حاجه وحشه، هو انت لما هتثبت في المسيح وكلام المسيح يثبت فيك هتعرف تفكر في حاجه وحشه؟ مش هتعرف. انت هتلاقي كل طلباتك وكل اللي يشغلك خلاص نفسك وخلاص اللي حواليك. وساعتها طلبتك هتبقى قوية وغالية عند ربنا ومستجابة لانك ثابت في المسيح. بهذا يتمجد ابي ان تأتوا بثمر كثير، زي ما ابتدى وقال ان ابي الاب السماوي هو الكرام، هو صاحب الخطة كلها. يعود المجد كله للاب من خلال ربنا يسوع المسيح. يعني ايه؟ يعني المسيح له المجد، سيدنا على الارض نصنع ثمرا باسمه لمجد الاب. المسيح له المجد، سيدنا على الارض نشتغل لحسابه، ناخد شبهه، نتجمل بفضائله عشان يرانا الناس ويمجدوا ابانا الذي في السماوات. النهاردة احنا مجربين ان احنا بنتشتم في الشوارع وبيهان اسم المسيح بسببنا او بسبب بعضنا وتصرف نقي عفيف محتشم. هيجي الوقت اللي يمجد الاب السماوي من خلالنا، لكن لما نكون مستهترين في حياتنا، طب ما خلاص فين الثمر اللي في حياتنا وفين يتمجد الاب بالابن؟ مفيش حاجة. بهذا يتمجد ابي ان تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. طبعا هو بيكلم تلاميذه وهم تلاميذه بقى لهم 3 سنين ونص، لكن هنا يقول لهم عارفين بقى عايزين تبقوا تلاميذي بجد لازم الثمر، لازم الثبات. يعني في تلاميذ كتير قوي كلنا نتحسب تلاميذ لربنا يسوع له المجد، لكن هو بقى بالنسبة له مش كلنا تلاميذ عنده. احنا معتبرين نفسنا كلنا مسيحيين وتلاميذ، لكن هنا بيقول تكونون تلاميذي ساعتها. امتى يا رب؟ لما تأتوا بثمر كثير، لما تجيبولي الناس اللي ضايعة، لما تظهروني في حياتكم، لما الناس تشوف المسيح فيكم، كده صحيح تكونون تلاميذي. كما احبني الاب كذلك احببتكم انا. العلاقة بين الاب والابن والابن واحنا هي نفس العلاقة تقريبا. بمعنى الاب بيحب الابن جدا، والابن الكلمة المسيح له المجد بيحبنا جدا، ونحن نحب ونحب الاب. فبيقول شوف انا في الاب والاب في، احنا حافظينها من بدري دي، والاب والابن جوهر واحد. قال لنا زي ما انا بحب الاب جدا وثابت فيه، حبوني زي ما بحبكم عشان تثبتوا فيه. كما احبني الاب كذلك احببتكم انا، اثبتوا في محبتي. يعني دافع الثبات ايه؟ واحد يقول يعني الثبات دي مأمورية صعبة قوي، افضل مشغول بربنا وحاول اصلي كتير واقرا الانجيل كتير. لو انت بتحب ربنا مش هتلاقي المأمورية صعبة، ده انت هتلاقي نفسك بتهرب من اي حاجة عشان تقعد مع ربنا. وبعدين ليس نحن احبابنا الله بل هو احبابنا، مش احنا اللي ابتدينا، ده هو اللي بيحبنا ومشغول بينا وبيهتم بينا. احنا كل اللي هنعمله رد فعل للمحبة بتاعته. فبيقول اثبتوا في محبتي، مقصود بيها قربوا مني عشان تاخدوا من المحبة اللي فيه، ومقصود بيها ان لما تحسوا قد كده بحبكم هتعرفوا تحبوني وتلزقوا فيها اكتر. العلاقة اللي تربطنا بالمسيح هي اولا علاقة حب، والحب هو مدخل كل الممارسات الروحية وكل البركات الروحية. والاصحاح اللي فات كان بيقول لنا ايه؟ وألح في الطلبة، قال من يحبني يحفظ وصاياي، وقال زي ما انا بحب ابويا وبحفظ وصاياه حتى الصليب. كما احبني الاب كذلك احببتكم انا، اثبتوا في محبتي، ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. تلاحظ ان الكلام كله موصل على بعض. الهدف نثبت في المسيح، نثبت ازاي؟ بقراية كلامه كتير. لما نقرا كلامه نعرف وصاياه، لما ننفذ وصاياه بحب نثبت فيه اكتر، لما نثبت فيه نحب، لما نحبه نثبت فيه، اللي يثبت فيه كل طلباته تستجاب، اللي يثبت فيه يمجد الاب في حياته. كلها موصله على بعض. هل تبتدي بالوصية، هل تبتدي بقراية الكتاب، هل تبتدي بحب ربنا، هو كله هيجيب بعضه. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي. من اتباع المسيح كأنه بيقول لنا شايفين أنا بعمل إيه؟ أنا بسمع كلام أبويا بالحرف. طبعا هو المسيح له المجد، عشان كده بولس في عبرانيين يقول مع كونه ابنا، يعني بالرغم ان هو الابن الوحيد الحقيقي الاله من اله، خد شكل الطاعة. مع كونه ابنا تعلم الطاعة، يعني عمل نفسه زينا، والاب يقول هو يقول له حاضر. واتاري القصة تخطيطه وتدبيره وهو اللي عاوز كده، لكن خد منظر ان هو واحد زينا، والاب يقول له معلش عاوزك تموت عشان، ويقول له حاضر. طب ليه خد المنظر ده؟ عشان يعلمنا اذ نحب نطيع حتى الموت. فالمسيح بيقول انا بحب ابويا وسمعت كلامه مهما كلفني، لو انتوا بتحبوني اسمعوا كلامي مهما كلفكم. ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما اني انا حفظت وصايا ابي واثبت في محبته. طب المسيح له المجد، واحد مع ابيه في الجوهر ثابت في كل حين، لكن عاوز يعلمنا ان طاعة الوصية والالتزامات هي اللي خلته يثبت في الاب. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. اتاري في بركة تانية مستخبية. لو انت قربت من المسيح قوي وبقيت ثابت فيه، هيبان عليك ثمر روحي. والثمر ده قلنا كل الفضائل الجميلة اللي في المسيح هتبان عليك. ولو قربت من المسيح ولزقت فيه هتمجد الآب في حياتك، حاجة جميلة. ولو قربت من المسيح ولزقت فيه هتطلب ما تريد فيكون لك، لكن ده مستنياك بركة كمان لو ثبتت في المسيح. لو ثبتت في المسيح يثبت فرحه فيك. احنا بنفرح قد ايه في اليوم؟ يعني ما اعتقدش حد بيفرح في اليوم اكتر من نص ساعة ربع ساعة، اللي يعني نفسيته حلوة قوي بيكمل ساعة ساعتين. واعتقد في ناس بتقعد ايام مبتدقش طعم الفرح. ليه؟ مع ان المسيح له المجد كل فرح كل سلام، حتى يقول سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم، ومش هتلاقوه في الدنيا، ليس كما يعطي العالم، مش موجود زيه في العالم. احنا بقى مش ممكن نفرح فرح حقيقي بتاع المسيح له المجد ما كناش نثبت فيه. عشان كده كلما ازددنا نقاوة ازددنا ثبات ازددنا قداسة كلما ازددنا فرح. عشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي القديسين اللي في الصور مفروض يترسموا دايما وشهم فرحان ومنور، ده الطقس القبطي. تقولوا ده انا بسمير ريحان عين هيفرح ازاي؟ ما رجرجس اتبهدل 7 سنين برضو يترسم فرحان، لاننا ننظر اليهم وقد ثبت فرحه فيهم. من الحنين ليه؟ هم صور صغيرة من المسيح السابق. فلان المسيح منتصر وفرحانة كمان منتصرين وفرحانين معاه لان هم فيه. المسيحيين كان اظهر علامتهم فرح والحب. تلاقي المسيح ده يمكن ما عرفش يقرا ويكتب زينا، بس همس حاجات كان يحب ربنا قوي ولازق فيه قوي وميته قوي، فيمشي في الشارع حب وفرح، كل اللي يقابله يفرح، يقابله ياخد منه شوية حب، كل تعامل معاه بمنتهى البشاشة والوداعة والعطاء والفرح. فيمشي الشخص بعد ما يقابله كده يحس الدنيا منورة، يحس الدنيا جميلة، يحس الدنيا بخير، بيبقى نفسه يرجع له تاني يقعد معاه، لأنه لقى في حاجة مش موجودة في الدنيا، لقى في فرح ولقى في حب بلا حدود. ده ليه؟ يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. بيحكوا مرة عن ابونا ميخائيل ابراهيم اللي راح السماء، وده كان قديس في القرن العشرين، انه كان ساعات يلاقي شيخ من الدين الاخر يعني يعدي الرصيف في شارع شبرا ويجري عليه وياخده بالحب، ويقف الرجل التاني مستغرب ومذهول، ابونا العجوز ده يعرفني منين، وبمنتهى البشاشة والوداعة يسلم عليه ويرحب بيه وبدون سابق معرفة. فالراجل يحس ده الراجل ده راجل عجوز وكله بشاشة وصادق في مشاعره وبيعمل كده بدون منازدة، وحاجة حلوة قوي. فطبعا كان كل المنطقة اللي حواليه تموت فيه وتحبه جدا لانه كله محبة وكله فرح. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. احنا كمان حتى لو فرحنا مش ممكن تبقى الفرحة الارضية كاملة، مش ممكن. ده حتى احنا كمصريين متعودين لما نفرح شوية نقول ايه اللهم اجعله خير، لان عارفين ان الفرحة لا يمكن تكمل. اهو الدنيا دي اصلها مش بتاعت فرح، على الارض ملعون الارض بسببك فمش بتاعت فرح. لكن ايه رأيك بقى وانت في الدنيا لو مسكت في المسيح وقربت منه قوي يكمل الفرح، يعني تفرح وما تبقاش خايف الفرح يسيبك، تفرح كأنك عايش في السماء وكأن ما فيش مشاكل، وتبقى فيه مشاكل لكن لأن قلبك مع ربنا ولازق في ربنا ومشغول بربنا وبتصلي كتير فرحان وكأنك في السماء والمشاكل كلها اتحلت وخلصت وما بقاش في حاجة تزعجك. يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم، يكمل فرحكم. ساعات الواحد لما يفرح بحاجة يقول آرى وربنا يكملها بس ويستجيب الموضوع الفلاني، وتلاقيه بيضحك على نفسه لو ربنا استجاب للموضوع الفلاني يرجع يقول لو كملها طيب كمان وفلان بس حصل له، وهو مش فيش حاجة كاملة على الأرض. لكن مع المسيح له المجد يكمل الفرح. طب المشاكل مش مهم، مش لازم تتحل، ممكن تنساها او تصغر في نظرك او تتحل، لكن المهم ان فرحك يكون كاملا. والفرح الكامل ده من علامات السماء، يعني ما نقدرش نقول على حد فرحان فرح كامل الا في السماء. لكن لو عشت في المسيح ثابت فيه دايما تدوق الفرح الكامل على الارض. عشان كده تلاحظ احنا في اخر القداس ابونا قبل ما يرش المية يقول ساعات في سره يقول فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من هذه الاسرار المقدسة. يعني فرحتنا يا رب كاملة، كنا واقفين قصادك وشايلينك على ايدينا وكلناك وبقيت ثابت فينا وثابتين فيك والسماء كلها كانت قدام عينينا، فرحتنا كاملة. لان ما اخفيت عن الحكماء والفهماء اعلنته لنا نحن الاطفال الذين لبيعتك. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. ده معناه ان كل الكلام اللي بيقوله المسيح كلام مفرح، حتى لو قال لنا توبوا هو بيقول انا بكلمكم عشان يثبت فرحي فيكم، عاوزكم فرحانين. في ناس ساعات تفهم المسيح غلط، تفتكر المسيح عاوزنا نمشي كده مكشرين ومغمومين. مين قال كده؟ المسيح له المجد بيحبنا عاوزنا فرحانين، بس هو عارف ان مش ممكن هنبقى فرحانين غير لما نثبت فيه، وعارف ان احنا عشان نثبت فيه لازم نجاهد ونتوب ونكره الخطية ونمسك فيه، فبيقول لنا الطريق. لكن كل كلام الله مفرح ومعزي، ولا طريق للفرح الا بالثبات في المسيح. هذه هي وصيتي، ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. يا رب انت قلت وصايا كتير قبل كده، لكن السيد المسيح لما يقول وصيتي كأنه بيقول ايه وصيتي الاخيرة، او بيقول هي دي اهم ما في الموضوع. هذه هي وصيتي، عاوزين تفتكروا كلمة واحدة، عاوزين تفتكروا وصية واحدة، تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. النص الاولاني في الآية يبان سهل، تحبوا بعضكم بعضا، ما ماشي ادينا بنحب بعض، لكن كما احببتكم ادي بقت صعبة. ليه؟ ما انت بتحب الناس ولو حد تعبك شوية تبعد عنه وخلاص، لكن برضو ما بتكرهوش. لا لا، مش هو ده المطلوب. كما احببتكم، كما احببتكم دي بقى مستوى تاني، تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. طيب هو المسيح بيحبني لاننا كويسين؟ لا، يبقى احنا لازم نحب الناس اللي مش كويسين. طب هو المسيح بيحبنا لاننا بنتعب معاه؟ لا، يبقى لازم نحب الناس اللي ما بيتعبوش معانا. طيب المسيح بيحبنا واحنا بنتعبه؟ ايوه، يبقى احنا لازم نحب الناس اللي بيتعبونا. المسيح بيغير موقفه لما يلاقينا خطاء وحشين، ما بيغيرش موقفه. طب احنا لازم ما نغيرش موقفنا مهما الناس غلطت. المسيح بيحبنا الى اي مستوى؟ ملهاش اخر. طب احنا المفروض نحب بعض من غير اخر، بلا حدود. المسيح بيحبنا بشروط ولا من غير شروط؟ الحقيقة من غير شروط. لو انت بتعرف تقرا ما بتعرفش تقرا، انت كويس مش كويس، بتيجي الكنيسة مش بتيجي الكنيسة، بيحب الكل. طب احنا المفروض نحب الناس من غير شروط. دي شغلانة يا رب. هذه هي وصيتي، ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. هي وصية وحيدة للمسيحية فيها كل الوصايا. ما انت عشان تحب بقى زي المسيح لازم يبقى عندك طول أنا، ولازم يبقى عندك صبر، ولازم يبقى عندك ايمان، ولازم يبقى عندك وداعة. هتقول بقية الفضائل كلها جوه المحب. عشان كده يسميها كتاب رباط الكمال، يعني هي اللي تربط كل الفضائل ببعض المحب. لان لو عندك محبة يبقى عندك كل الفضائل، هتبقى متواضع وهيبقى عندك طول بال وعندك كل حاجة حلوة. هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. برضو في ناس تقول المحبة دي حاجة من عند ربنا، هو اللي ادهل. طب ما قال عليها وصية ليه؟ بدل قال عليها وصية يبقى موصينا بحاجة، يبقى لازم نعمل حاجة، لازم نجاهد. وسبق وقال اثبتوا فيا وانا فيكم. انت حاول تحب الناس وربنا هيوسع قلبك. انت حاول تحتمل الناس وربنا هيديك احتمال. انت حاول تتعب بعض الناس وربنا هيوسع قلبك ويخليك تحب اللي ما يستهلوش. لكن دي وصية ما تتنزلش عنها. ليس لأحد، عشان كما احببتكم بقى يفسرها المسيح ويقول ايه، ليس لأحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. كما احببتكم، معيارها ايه دي يا رب؟ مفيش حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. يعني هتحب فلان لغاية قد ايه؟ لغاية ما تموت بداله، لغاية ما تزيد عمرك. ده ما يستاهلش، ده كتلة من الخطايا والشرور، ده عمل فيه وسوى. طب وبعدين؟ ما هي دي الوصية، وهي دي اللي هتثبتك، وهي دي اللي هتدخلك الملكوت. كما احببتكم وليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. هو ده المقياس الدقيق للحب. مستعد تضحي براحتك عشان اللي حواليك، ولا انت بتدور على راحتك على حسابهم؟ مستعد تضحي بعمرك، بصحتك، براحتك، بتفكيرك، مستقبلك، بامكانياتك؟ انت مستعد تقدم ايه؟ يا اخوتي، لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. عشان كده تلاحظوا ان يوحنا الحبيب اللي كتب انجيل يوحنا كتب رسالة يوحنا وقال نفس الفكرة كذا مرة. قال وصية جديدة اقولها لكم. فنقول ايوه، هيقول حاجة جديدة اهو، ان تحبوا بعضكم بعض. يا سيدي ما احنا عارفينها دي. قال لا، ما هي هتفضل جديدة على طول. ليه جديدة على طول؟ لأن محدش عارف ينفذها 100% غير المسيح. فيقول لنا وصية جديدة أتركها لكم، هقول لكم حاجة جديدة. فالناس تنتبه، فيقول حبوا بعض. طب ما احنا بنحاول، بس هتفضل جديدة على طول. في واحد يقول أنا قريت الإنجيل وفاهم كل اللي فيه. أيوة أنت فاهم كل اللي فيه، بس عمرك ما عملت اللي فيه، أو ما مش هتقدر تخلص اللي فيه. لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك يا رب واسعة جدا. وصية ربنا واسعة جدا، لأنك عشان تحب الناس كما أحبنا المسيح، دي ملهاش حدود، بلا حدود. يذكر عن يوحنا الحبيب في شيخوخته بقى في آخر أيامه، كان زي بطرك كده، فكانوا يجيبوه في كل كنيسة يشيلوه شيل كده، هو مش عارف يتكلم، فيحطوه كده وسط شعب الكنيسة ويتلموا الناس حواليه ياخدوا بركته، بيقولوا له قول لنا كلمة منفعة. فيقول ايه؟ احب بعضكم بعض. كان عنده غير الكلمة دي في الاخر، ما فضلش من كلامه غير الكلمة دي، لما اختصروا كل كلامه وحياته ما فضلش منه غير الحتة دي. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. أنتم أحبائي دي تفكرنا، ولسه تيجي بعدها، قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعت من أبي. الحقيقة كتير علينا قوي إن المسيح يقول لنا أنتم أحبائي. احنا رب عبيدك وما نستاهلش نبقى عبيدك. انت بتقول لملائكتك انت عبيد وتنسب لملائكتك حماقات، يعني الملائكة كلهم كده مش مالين عين ربنا. وما احنا نطلع احبائك منين يعني؟ احنا مشناش حاجة عدلة. انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به، يعني كمان لو عملتوا اللي بقول لكم عليه هتبقوا احبائي الى الابد، تدوم العلاقة بينا الى الابد. نكتسب القدر ده. نراجع ناخد آية واحدة نحفظها. هذه هي وصيتي، عدد 12، نقولها مع بعض. هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. كمان مرة. هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما